وقلنا أمس الميثاق هو بداية ماذا؟ هو كالمدخل للقدر. أرواح نسمع. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل. ما معنى قلنا لم يزل؟ أي الماضي الذي لا بداية له. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم، أي كما علم من يدخل الجنة منهم أيضا علم ماذا؟ أفعالهم. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، وسلم الحرمان، ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. الآن بدأ في القدر، وهذا جزء منه، ولا سيأتي له أيضا كلام طويل في القدر. والكلام في القدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، ومن أهم المسائل الكلام في القدر. وأكثر الطوائف التي افترقت في هذه الأمة منشأها في باب القدر، أكثر ما حصل الخلاف والافتراق بين طوائف الأمة في باب القدر. لماذا؟ لأن القدر سر مكتوم، فكل سلك طريق يريد كشف هذا السر فضل. ولذا كانت السلامة في باب القدر الوقف عند ما توقفك على الأدلة. حتى ابن أبي العز لما شرح في شرح هذه الفقرات وحاول توضيح القدر، قال: فإن اعتاص عليك هذا ولم تفهمه فقل كما قال الأول: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. لأن القدر غير ممكن أن الإنسان يحيط به علما ويصل إلى حقيقته، هذا شيء مكتوم غير معلوم، هذا شيء من علم الغيب، ولا يجوز الخوض فيه والبحث عنه. طيب، فبدأ رحمه الله بأول مراتب القدر وهي العلم. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل، فإن القدر عند أهل السنة والجماعة فهمه يتوقف على فهم أربع مراتب. إذا فهم الإنسان وعرف معانيها وتناسبها بإذن الله يكون فهم القدر. أول مراتب القدر هي العلم. فما من شيء من خير أو شر في السماوات أو الأرض منذ خلق الله الخلق إلى قيام الساعة إلا وهو في علم الله، وقد سبق علم الله جل وعلا به. فعلم الله جل وعلا لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. فنؤمن أن الله جل وعلا علم كل شيء من خير وشر، من صغير وكبير، من حقير وجليل، فالله جل وعلا علمه وأحاط به علما. قال الله عز وجل: إن الله بكل شيء عليم، بدون استثناء، بكل شيء. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذه أول مراتب القدر التي يتحقق للمؤمن الإيمان بالقدر، أن يؤمن بعلم الله السابق، بعلم الله الأزلي بكل شيء. والذين خالفوا في هذا الباب كفروا، ومنهم الذين خالفوا في علم الله غلاة القدرية الذين ظهروا في أواخر زمن الصحابة، في زمن التابعين وفي أواخر زمن الصحابة، لما جاء من أهل البصرة يحيى بن يعمر وحمير بن عبد الرحمن يسألان من ابن عمر، قالوا يسألوا أي رجل، قالوا لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله سألنا عما يقول هؤلاء. وكان زعيمهم في البصرة معبد الجهني، يقول الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يقع، الأمور أنف مستأنفة جديدة، والله جل وعلا ما يعلمها إلا بعد وقوعها، فإذا وقعت علمها. تبرأ منهم ابن عمر وحلف بالله أنهم ماذا؟ كفار. إذا رأيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهب، مثل أحد ذهبا، ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ذكر حديث عمر الطويل في قصة جبريل. وأيضا كفرهم السلف، كفار هؤلاء، ما في خلاف في كفرهم. قال الشافعي: ناظر القدرية بالعلم، ناظرهم بالعلم، علم الله، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. وهؤلاء هم غلاة القدرية. المرتبة الثانية من مراتب القدر، إذا تقرر هذا وأن الله علم كل شيء، تأتي المرتبة الثانية وهي الكتابة. فكل شيء علمه الله هو أيضا مكتوب، كتبه الله، ما في شيء يخرج عن الكتاب. وقد صح في حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، قبل أن يخلق السماوات والأرض كتب مقادير كل الخلائق ب50,000 سنة. فالله جل وعلا كتب كل شيء. قال الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. هذا فيها ماذا؟ العلم. إن ذلك في كتاب، هذا فيه إيش؟ كتاب. إن ذلك، الإشارة ذلك عائد إلى ماذا؟ إلى ما علمه الله. كل ما علمه هو أيضا إيش؟ مكتوب. وقال سبحانه: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فالله كتب كل شيء. فكل شيء علمه الله أيضا إيش؟ كتبه، مكتوب عند الله جل وعلا. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة. بوركس تدرج القدر، أول علمها الله جل وعلا، بعد أن علمها إيش؟ كتبها وأثبتها، بعد أن كتبها شاءها. فكل شيء في الكون، كل شيء بدون استثناء بمشيئة الله. سبق معنا أن المشيئة هل تنقسم إلى مشيئة كونية وشرعية؟ لا، الإرادة التي تنقسم. وأما المشيئة فليست إلا بمعنى الإرادة إيش؟ كونية، فلا فليس هناك مشيئة شرعية، المشيئة ليست إلا المشيئة الكونية، فكل ما شاءه الله يقع، وكل ما في الكون هو بمشيئته سبحانه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله جل وعلا شاء كل شيء، وقد مر معنا من الذي خالف في المشيئة، خالفت من؟ الجبرية والمعتزلة. فالجبرية أثبتت مشيئة الله ونفت مشيئة من؟ العبد. والمعتزلة أثبتوا مشيئة العبد ونفوا مشيئة الله. وأهل السنة أثبتوا مشيئة للعبد ومشيئة لله، ولكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. ما الدليل أن العبد مشيئة؟ قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم. ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. المرتبة الرابعة من مراتب القدر، وهي الأخيرة، وهي التي تراها وتشاهدها الخلق خلاص بعد ما علمه كتبه شاءه خلقه أوجده في الكون، خلق كل شيء بدون استثناء، كل شيء في الكون مخلوق. يعني كل شيء غيره سبحانه وغير صفاته، فهو سبحانه بصفاته خالق. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، وقال الله: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالآن يعني انظر انت في هذه المراتب، خلاص الذي وجد ما وجد إلا بعد ما مضت عليه مراتب، ما وجد على الكون إلا بعد أن سبق في علم الله وكتبه الله وشاءه الله، ما يمكن يدفع ولا يمكن يرد، ومن السخافة الاعتراض عليه أو عدم الإيمان به أو الحيرة في شأنه، فإنك أنت ما رأيت هذا الشيء إلا في آخر مراتبه. فالله جل وعلا جعل القدر على هذه المراتب، يدل عليها القرآن، هذه المراتب كلها في القرآن. إذا فهم هذا، وأن مراتب القدر هذه الأربع، يستطيع المسلم بعد ذلك يفهم مسألة القدر ويتصور مسألة القدر، وأن القدر شيء قد سبق في علم الله، وشيء قد كتبه الله، وشيء قد شاءه الله لا مدفع له، وشيء قد خلقه الله وأوجده. نقرأ كلام الطحاوي. قال: وقد علم الله فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة. سبق هذا الشيء في علم الله، ثبت في الصحيحين حديث علي أنهم كانوا في بقيع الغرقد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة أو من النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: يا رسول الله، ففيما العمل؟ لماذا العمل؟ قال: من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعمل، أنت مكلف بالعمل، لست مكلف أن تبحث عن ماذا؟ عن القدر. وفي صحيح مسلم أن سراقة بن مالك بن جعشم قال: يا رسول الله، حدثنا عن أعمالنا كأننا خلقنا اليوم، فيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أو فيما يستقبل؟ قال: بل فيما جفت به المقادير، فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: يا رسول الله، ففيما العمل إذن؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي بعض الروايات أنه قرأ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وفي بعض الروايات أنه قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. ثم قال فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. نعم لا يمكن، لأنه إذا قلنا يزاد في ذلك العدد وينقص منه سيخالف علم الله. وهل ممكن مخالفة علم الله؟ لا، من ادعى ذلك كفر، من ادعى أن شيء يخالف علم الله يكفر، بل كل شيء جاري على ما سبق في علم الله جل وعلا. قال وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. كذلك أفعالهم مقدرة. ما معنى مقدرة؟ أي علمها الله وكتبها وشاءها وخلقها. كل أعمال العباد كلها بدون استثناء من خير وشر، كفر وإيمان، طاعة ومعصية، جارية عليها هذه المرادف. علمها الله وكتبها الله وشاءها الله وخلقها الله. والله خلقكم وما تعملون، فالله خلقكم وخلق ماذا؟ أعمالكم التي تعملونها. قال وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. ثم قال وكل ميسر لما خلق له. الله جل وعلا ييسر كل إنسان لما خلقه له. والأعمال بالخواتيم، أي هذه العبرة، ليست العبرة بماذا؟ بما يعيش عليه الإنسان فترة من الزمن، لكن العبرة بما يختم له، وهذا قد قالها النبي صلى الله عليه وسلم. والأعمال بالخواتيم، فكم من إنسان يعمل صالحا ويختم له بغير الصلاح، وكم من إنسان يعمل غير صالح ثم يختم له بالصلاح. والله حكيم، لله حكمة لا تدركها أنت. والمسلم يسأل الله الثبات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار وهو من أهل الجنة. الله جل وعلا أعلم وأحكم بحال الناس، وأنت سل الله الثبات، وسل الله أن يختم لك بالخاتمة الحسنة. ومر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اليوم واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. وكان من دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني، بل كما قالت أم سلمة كان أكثر دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالأعمال بالخواتيم. قال والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله، كما في حديث مسعود أن الملك يأتي النطفة بعد أن يمضي عليها 4 أشهر فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله ماذا؟ وشقي أو سعيد، فبقضاء الله. لكن هل معنى أن ليس هناك أسباب للشقاوة أو للسعادة؟ ها؟ بلى، في أسباب للشقاوة وأسباب للسعادة، ومر معنى هذا. وكمان الإنسان يسلك في راحة جسده وفي إصلاح دنياه ما يراه مناسب، كذلك في أمر الدين ينبغي أن يسلك ما يراه مناسب ويبذل السبب الذي يجعله من السعداء ويجنبه أن يكون من الأشقياء. فإن الله قد بين لنا أسباب. قال الله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره يسرا، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. وقال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى. وقال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالأسباب مشروعة، ولا يجوز إنكار الأسباب لأي شيء. ثم قال الطحاوي كلمته المشهورة قال وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. جاء نحو هذا عن الإمام الآجري في كتاب الشريعة، ذكر نحو هذا أن القدر سر الله في خلقه. وعن من جاء هذا من الصحابة؟ علي، ولكن نظرنا سند اليوم ضعيف. وهو مشهور، أثر عن علي مشهور أنه قال القدر سر الله في الأرض فلا نكشفه، وأسانيده ضعيفة كله. ولكنها كلمة حق، وكلمة لا يستطيع التعبير عن معناها إلا بلفظها. هذا اللفظ القدر ما هو؟ سر الله في خلقه. لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني حتى الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون ما اطلعوا على حقيقة القدر. فمن رام طلب حقيقة القدر سيضل ولا شك. وما هي حقيقة القدر؟ يعني يبحث عن تفاصيل الحكمة، يبحث عن دقائق الأسباب، لماذا هذا أغناه الله وهذا أفقره، لماذا هذا هداه الله وهذا ما هداه وأضله، لماذا هذا جعله الله عالم وهذا جاهل، لماذا هذا خلق بين أبوين كافرين وهذا خلق بين أبوين مسلمين، لماذا هذا هدي إلى الإسلام وهذا منع من الهداية الإسلام. ويبقى يريد تفاصيل هذه الأمور وأسباب هذه الأمور ويسأل، هذا باب غواية لا يجوز الدخول فيه، فإن باب القدر محجوب، سر جعله الله سر، حجب عن الخلق، أنت بعقلك القاصر ما تستطيع أن تدركه. الله نؤمن بأن من أسمائه الحكيم أو لا حكيم، وأنت لا تدرك حكمته، قد لا تدركها. من أسمائه الخبير، من أسمائه العليم، فهو سبحانه أعلم وأخبر وأحكم. ومن أراد التعمق في هذه الأمور والبحث عنها والوصول إلى حقيقتها سيصل إلى طريق غواية وضلال، ولا يهتدي إلى طريق الصواب أبدا. فما عليك في القدر إلا كما قلنا في درس سابق، تعمل والعلم لا تبحث عنه، لا تبحث عن أشياء سبقت في علم الله، لا تبحث، هذا ربما يؤدي بك إلى القنوط، ربما يؤدي بك إلى الانحراف، ربما يؤدي بك إلى ترك العمل. لكن أنت عمل، ضر الصحابة يقول يا رسول الله حدثنا كأننا خلقنا الآن، في ماذا العمل؟ في شيء جرت به المقادير وجفت به الصحف، أو في شيء استقبل؟ قال فيما جرت به المقادير وجفت به الصحف. قالوا فيما العمل؟ يعني لماذا العمل؟ قال اعملوا، أنت مكلف بالعمل، أنت مأمور منهي، عمل، فكل ميسر لما خلق له. فالقدر سر الله تعالى في خلقه، وهو من الغيب الذي حجبه الله جل وعلا، وهو من العلم الذي لم يأذن الله جل وعلا للعباد بالبحث عنه، كما سيأتي من كلام الطحاوي. فإن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. ما هو العلم الموجود؟ علم الشريعة، القرآن والسنة. وما هو العلم المفقود؟ علم الغيب والقدر. قال فإنكار العلم الموجود كفر، من أنكر العلم الموجود كفر، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. فالذي ينكر علم الشريعة الموجود يكفر، والذي يدعي العلم المفقود علم الغيب والقدر إيش؟ يكفر. طيب، فهل ممكن إنسان يصل إلى حقيقة القدر؟ هذا شيء محجوب، شيء ليس إليه طريق ولا سبيل. فإذا كان كذلك فأنا بماذا كلفت؟ أعمل، أنا مأمور منهي، وأنا على يقين أن الله جل وعلا حكم عدل لا يظلم ربك أحدا. فأنا إذا عملت الطاعة واستقمت على دين الله فلن يمكن أبدا أن يغويني الله ويظلني بغير سبب مني أبدا. والله أنت الآن تنزه نفسك وأنت بشر، هل ممكن من عمل ما تريد واستجاب لأمره وفعل الذي تقوله لو اجتنب ما تنهى عنه، هل يعني يليق برجل ببشر عادل أن يعاقبه وأن يعامله بنقيض ما فعل؟ لا. فكيف الله جل وعلا؟ خلاص يعني ما دام هذا الأمر أنا أعمل واستقيم على ما أراد الله مني، والله جل وعلا قد ضمن لي التوفيق والهداية والسعادة إذا استقمت على الخير. ولا يبقى الإنسان خائض في باب القدر ومتعمق فيه كما سيأتي من كلام الطحاوي. قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب، ملائكة ما عرفوا سر القدر، ولا نبي مرسل حتى الأنبياء ما وصلوا إليه، ولا اطلعوا على سر القدر. ثم قال: والتعمق والنظر في ذلك. ما معنى التعمق؟ التعمق هو الخوض الشديد والمبالغة في طلب الشيء. تعمق أي بالغ في طلبه، يعني فهو يتعمق في طلب القدر ويبالغ في البحث عن مسائله. والنظر، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. ذريعة بمعنى الوسيلة، أي هذا سبيلك الذي تسلكه، هذا وسيلة أنك تخذل تنحرف تضل. وسلم الحرمان، سلم بمعنى الوسيلة والذريعة. ودرجة الطغيان، من وصل إليه ده وصل إلى درجة الطغيان، صار طغى. والطغيان بمعنى ماذا؟ المجاوزة، فهو جاوز ما أذن الله له فيه إلى شيء لم يأذن له الله فيه، فحصل عنده طغيان ومجاوز للحد الذي جعله الله جل وعلا له. ثم قال: فالحذر، على ماذا منصوب الحذر؟ ما لماذا نصب على الإغراء؟ فإن من عوامل النصب الإغراء ماذا؟ والتحذير. تقول الصدق الصدق، هنا منصوب على الإغراء أي يلزم الصدق. وتقول إيش؟ الكذب الكذب، أو الأسد الأسد، ماذا؟ احذر الكذب أو احذر الأسد، منصوب على التحذير. فهذا فالحذر على الإغراء أي الزام الحذر. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. النظر والفكر معناه متقارب، يعني البحث عن المسائل، والوسوسة هي بداية النظر. فأول النظر والفكر هي إيش؟ وساوس تلقى في القلب، يلقيها الشيطان وسوسة يجعل لك مسألة. طيب نتيجة هذه الوسوسات يقوم ماذا؟ يبحث وينظر يفكر، وهذا من الشيطان. وساوس هذه يلقيها في قلبك لأجل البحث والنظر والتفكير، وربما تضل. قال: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله طوى علم القدر عن أنامه، أي عن خلقه، طوى عنهم علم غيب. وكما يقول أهل العلم الغيب نوعان: غيب مطلق وغيب نسبي. فالغيب النسبي هو الذي يعلم بعض الناس ولا يعلم بعضهم، غيب بالنسبة لبعض الناس، كمسائل مما أخبر الله به ولم يطلع عليه بعض الناس في حقه يكون إيش؟ غيب. ومن علمه يكون إيش؟ علمه. وهناك غيب مطلق لم يطلع عليه أحد من خلق الله. والقدر من أي أنواع الغيب؟ من الغيب المطلق الذي ما وصل إليه أحد. قال: فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، أي نهاهم عن طلبه والبحث عنه وقصده. بأي آية نهاهم؟ كما سيأتي. نهى الله جل وعلا عن طلب القدر والبحث عنه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل، لماذا لا يسأل؟ لكمال علمه وحكمته ورحمته. خالف في هذا الجهمية، قالوا لا يسأل عما يفعل لقوته وقهره، وقوي قاهر خلاص، يعني ما لا ليس هذا فقط، هم ينفون الحكمة عن الله جل وعلا، ينفون أن الله يفعل الأفعال لحكمة، فقالوا لا يسأل عما يفعل لأنه القاهر القوي، انت بس انقد، وليس هناك حكمة لفعل الله. وهذا قول ضلال، بل لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته سبحانه ورحمته سبحانه وعلمه، فهو عالم بمصالح الخلق، أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، حكيم سبحانه يضع الأمور في مواضعها، فلا يسأل عما يفعل. قال فمن سأل لما فعل، ليش فعل، ليش هذا مفتري وهذا ضال، ليش هذا غني وهذا فقير، ليش هذا ما جعل الله في قلبه إيمان وهذا جعل الله في قلبه إيمان، يبقى من هذه الوساوس. طيب نقول الله علم أن هذا يصلح للإيمان وهذا لا يصلح، الله علم أن هذا نفسه خبيثة وهذا نفسه طيبة، نقول لماذا ما جعل الله نفس هذا طيبة وأعطاه الإيمان ومن هذه الوساوس، ويدخل فيها حتى يتيه. فمن سأل لما فعل، سؤال اعتراض، سؤال عدم انقياد، فقد رد حكم الكتاب. ما هو حكم الكتاب؟ الآية لا يسأل عما يفعل. فمن قام يسأل يكون رد الآية أو لا، ردها واعترض عليها وما وافقها. ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، رد حكم القرآن وحكم كتاب الله جل وعلا كفر. واضح الكلام؟ هذا كلام مهم سيأتي له تتمة قدر. الشيخ مقبل رحمه الله له كتاب الجامع الصحيح في القدر، الذي يستطيع يقرأ فيه يقرأ فيه، كتاب جميل في مجلد، وجمع أحاديث وآيات القدر في صورة مبسطة يسيرة بعيدا عن كلام المتكلمين والمعتزلة والقدرية، بل من القرآن والسنة. الكتب هذه أن تجدها موجودة مطبوعة، وإذا عندك جوال موجودة مع الأخوالي في الجوال أرسلها، كتاب الشفاعة، كتاب القدر، كلها موجودة، وقرأ فيها حتى من الجوال. الحمد لله صار الأمر ميسر الآن. ها؟ الله، لو الجامع الصحيح في القدر كتاب مجلد خاص. لا، هذا كتاب مفرد.